من حديث أبو هريرة ومثل حديث سيدنا أبو هريرة وخلصنا حديث سيدنا أبو هريرة.
معلش
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا في باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قلنا هذا الباب من الأبواب المهمة للمؤمنين تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، والثانية زهدا في الدنيا وإقبالا على الآخرة، والثالثة تفرغا لعبادة الله تعالى في القلب الممتلئ من الدنيا وشهواتها ويريد أن يتوسع فيها وأن يطلبها وأن يحصلها، لابد أن يحزن على قلتها وأن يحزن على فقدها وضياعها ويظل متألما للدنيا حزينا عليها، أحواله سيئة لزيادتها يخاف أن تضيع ولقلتها يخاف أن تقل، فهو في هذه الأحوال السيئة لا ينفق عنها، فلم يبق بعد ذلك شيء لآخرته في قلبه ولا في عمله، حتى لو عمل أعمالا من أعمال الآخرة فهي مملوءة بوساوس الدنيا وخطرتها، فإن دخل إلى الصلاة وكبر ذهب إلى الدنيا مرة أخرى، لم يكن الله أكبر عنده كما هو يريد، وإنما هي الدنيا أكبر وهي أعظم أجل، وينشغل بها في صلاته وينشغل بها في قرآنه وذكره، يقول الله أكبر ويذهب إلى البيت وإلى السوق وإلى الشغل وإلى الأولاد وإلى مكان وما يكون. هذا الأمر لم يكن على حال النبي صلى الله عليه وسلم المشار لما قال لا يولى الدنيا، إنما أنا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركها. والمسألة الثانية أن أعمال الآخرة وأن الزهد في الدنيا والإقبال على الله تعالى والسعي على مصالحه ومعاشه بما أراد الله ليس على هذه الهرولة التي نراها على هذا الهلع والجزع على الدنيا، إنما يأتي بالدنيا والآخرة معا، فإن أقبل على الآخرة استقامت له الدنيا، وإن أقبل على الدنيا بعث الدنيا والآخرة، أنه من الذي أخذ الدنيا معه ومن الذي كدسها وهو ذاهب إلى ملاقاة الله تعالى، تركها وذهب، وهو الحال الملاحظ المعلوم، ولكن الناس لا تعظون، وذلك لانشغالهم كذلك بالدنيا وانغماسهم فيها ونسيانهم لآخرتهم وإقبالهم على الله ولسرعة فناء الدنيا، ويوشك أن يقفوا بين يدي الله تعالى. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي المشرف، ولم يكونوا حزانا على قلة الدنيا وفي تأفف وضجر، ويقول لك الدنيا راحت وفي نعم، بس هو ده كان وقت، شوف الواحد حصل له ايه وقال ويعتني في مصيبة ومش عارف حصل كذا ووصل كذا، ويتشكى ويشكي ربه سبحانه وتعالى وهو اللطيف جل وعلا البر الرحيم به يشكوه إلى من لا يرحم، من الذي شكوت إليه أحوالك في الدنيا فرحمه، وإن رحمك شيئا هل رحمك كل الرحمة المطلوبة، هل رحمك في أيامك كلها ليلة ونهارك مثلا؟ من الذي يرحم أحدا ولا يواسيه، وإن واساه بشيء فالله يواسيه كل يوم، كل يوم هذا يواسيه ويقف جنبه ويطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكتسب ويقضي حاجاته ويخفف عنه آلامه وينفس كربه ويرفع عنه، من ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة كذلك، ترى النبي صلى الله عليه وسلم في شدة شرف العيش وقلته كما ذكرنا في حديث أبي بكر وعمر لما أخرجهما الجوع، كما ذكر والله ما أخرجنا إلا الجوع، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما هو الذي أخرجني، قوما كما ذكرنا الحديث. الحديث التالي لحال الصحابة كان حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي بدأناه في المرة الماضية ونقرأه تبركا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقرأه تعاظا ونستكمل ما وقفنا عنده في المرة الماضية. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، يعني يلزق بطنه كما ذكرنا على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما في طريقهم، أي على طريقهم، قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني على طريق الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكرنا تفصيل الحديث، مر علي أبو بكر فقال أقرئني الآية الفلانية، قال وما بي إقراء، أنا أحفظ الآية ولكن وددت أن أقول لي تعالى فيطعمني أو كذا، فلم يسأل فيه. مر ومر عمر فقلت أقرئني، قال أقرأ الآية وتركني. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلنا ذلك لأنهم كانوا جميعا على هذا الحال، يعني لم يكن أحد أفضل من أحد، حتى يعني حتى مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فمر بي النبي فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، عرف ما في وجهي من الجوع وما في نفسه أنه يريد أن يستضيفه أحد ليأكل عنده شيئا يقيم به أوده ويرفع عنه ما هو فيه من المشقة والشدة. وقلنا ذلك حال الصحابة لما كان حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ما حدث، إذا بهم قال قوما، وذهب إلى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو الهيثم كما ذكرنا ابن كيهان، ورأته المرأة وقال هو ليس هناك أحد أكرم أضيافا مني، الحمد لله أن رزقه هؤلاء الأضياف، مش زينا أو ما يجيله ضيف يقول لك هو إيه الوقع السبب، هو ما بيفهمش، هو مش عارف، هو ده وقت وده مش ده وقت غدا، حد بيزور وقت قعد في وقت غدا ولا عايز يزوره في وقت إيه تاني. فقال ذلك، يقول قال أبا هيك قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق تعالى، ومضى فاتبعته فدخل بيت من أبياته صلى الله عليه وسلم، فاستأذن فأذن لي فدخلت. وذكرنا الأداء في هذه المسائل كلها التي أشرنا إليها. فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قال أهداه لك فلان أو فلانة. قلت أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعوهم لي. يقول أبو هريرة قال وأهل الصفة أضياف الإسلام، أضياف الإسلام يعني فقراء الإسلام، أضياف على الإسلام والمسلمين، لا يؤون لأهل ولا مال، إذا دعا داع الجهاد قاموا إلى الجهاد يبتغون الشهادة، إن لم يرزقوا الشهادة رجعوا إلى المسجد. جاءت الهدية أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وشاركهم فيها، لأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، إذا جاءت الصدقة أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. وكانوا لا يأبون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فواضح هذا والدرجة العالية من الأخلاق الكريم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أبو هريرة فسألني ذلك، هذا علو على أهل الصفة على شوية لبن، طب ما أنا كنت أولى بيهم، ده أنا مش لاقي، ده أنا مش قادر. أهو يقول ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. قلت فسألني ذلك، فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ ده في نفسه بقى عمال يقول في نفسه. كنت أحق أنا هو كنت أحق أن أصيب أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاءوا، هو يقول كل هذا الكلام في نفس أبو هريرة، فإذا جاءوا أمراني فكنت أنا أعطيهم ولا تبقى لي شيء. ربنا ما أدري واحد كم شهد أحد علي العوضي، كأنه يقول علي العوض من العوض، لا أنا هشرب ده هنا ولا هنا ولا أنا حد استضافني، وجيت مع الرسول صلى الله عليه وسلم هيخلي بتوع الصفة يشربوا اللبن وأنا هنتظر أسقيهم بس وأتفرج وخلاص. يقول وما عسى أن يبلغ من هذا اللبن، حتى لو كل واحد خد شربة صغيرة كده هيجيلي في الآخر إيه، وما عسى أن يبلغ من هذا اللبن، ولكن لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد صلى الله عليه وسلم، لم يكن من طاعته مفر. اذهب فأت بأهل الصفة، ذهب فأت بأهل الصفة، والله ورسوله أعلم، والطاعة لا بد منها. فأتيتهم فدعوتهم تعالوا إلى اللبن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هب، قلت لبيك يا رسول الله. قال قلت أعطيهم، ما قال من عايز معي هيقول كده صلى الله عليه وسلم، قلت أعطيهم. قال فأخذت القدح، لم يكن بد كذلك من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. شربوا لما رووا، لم يبق أحد منهم مسلكا كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه. فأخذ القدح النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، عارف ده اللي يقول أبو هريرة في نفسه صلى الله عليه وسلم. فقال أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال اقعد فاشرب اشرب يا سيدي. فقعد يقول فقعدت فشرب، فقال اشرب فشرب، فما زال يقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص. قال فأرني، يعني أعطني القدح، فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. رواه البخاري. فاكر يقول أهل الصفة أرضية الإسلام ولا يأمون على أهل ولا ماء ولا أحد، وكان إذا أتته الصدقة بعث بها إليه، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، وإذا أتته هدية أرسل إليه يأكل الهدية، وكانت هذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لفكر حديث سلمان رضي الله عنه في الزمان الماضي لما أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هل هو النبي المبعوث في آخر الزمان والذي بشر به الغربان الذين كان معهم سلمان، جاء بصدقة أعطاها إن لك أصحاب فقراء فأرى أن تأخذها بالصدقة، فأمر الفقراء فأخذوها، وجاء اليوم التالي فهذه هدية لك صلى الله عليه وسلم فأخذها فأكل معه، فقال فتأكدت من هذه العلامة. هذه كانت أولى علامات النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. الثانية مسألة جميلة، أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم على علو القدر وعلى جلالة منزلته من الله تعالى ومن الخلق، كانت إذا جاءته الهدية يرسل إلى من؟ إلى من؟ إلى أهل الصفة. أهل الصفة كما ذكرنا، يعني لو إيه ذكرنا حالهم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم لا يرفع إزاره خشية أن تبدو عورته، لم يكن لأحدهم إزار رداء اللي هو زي الإحرام كده كلبس العرب في الزمان الماضي، كان يلبس الرداء والإزار، لم يكن لأحدهم أكثر من كساء، لو اكتسبه يضمه حال سجوده يخشى أن تظهر عورته من شدة ما هو فيه من المشقة والفقر رضي الله عنه. فانظر إلى هؤلاء وحالهم. سيدنا أبو هريرة نفسه في الحديث الذي ذكرنا يقول وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وهذا حال واحد منهم وهو سيدنا أبو هريرة الذي نتكلم عنه اليوم، قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة برحمات يشوف المنبر والحجرة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. هذا الحديث البخاري رواه البخاري. فهذا حالهم، ده اللي خلى بقى سيدنا أبو هريرة يقول إيه بقى. طب هو نستكمل كلام ثم نرجع لكلام أبو هريرة، يقول وكان ذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يقول وتكريمه للفقراء، أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو الأغنياء إلى وليمته أو إلى طعامه ويترك الفقراء، وما كان يتأفف من أن يجلس مع الفقراء يأكل معهم صلى الله عليه وسلم، بل يتواضع لهم صلوات الله وسلامه عليه، بل يشرب آخرهم. يعني حتى ما كان صلى الله عليه وآله وسلم يترفع عن أن يشرب الفضل. شوف أبو هريرة يقول قال فآرني هات القلعة فأعطيته فحمد الله تعالى. يبقى مسألة بقى ثانية، شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا فعل لهم حتى يكون قال فحمد الله وسمى. انظر إلى الرضا عن الله تعالى وإلى شكر النعمة وإلى استكثار فضل الله تعالى وعدم استحقار معروف الله تعالى إليهم. قال فحمد الله ثم سمى ثم شرب الفضل، يعني شوية لفضلهم في آخر الإيمان لم يتركهم وشربهم صلى الله عليه وسلم وحمد الله تعالى على ذلك. ترانا لو دخل أحدنا بيته ولم يجد طعاما ولا شوية لبن بقى كده في القعر ولا زي ما بيقولوا في القلع، يقول لك هم دول أشربهم ويجي مطوح القلع ويشي مراته مثلا، ولا يقول لك مش شارب النهارده ولا نواكل وينكو زي كذا كذا ونسمع بقى. هذا التواضع وهذا تكريم الفقراء وهذا حمد الله تعالى وشكره على مثل ذلك، وهذا الرضا عن الله جل وعلا، وهذه ما يدل عليه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والأخيرة استحباب أن يشرب الماء السؤل أو الفضل لا يستنكف. إحنا بقى دلوقتي إيه اللي يشرب كوبات شاي توصل لقيسها بإيه ربعها من تحت كده أو سيد شوية من تحت يكسف قوي بقى لو هو شرب الكوباية كلها، يبقى شكله يعني إيه في ربع هدومه للأحد مثلا عشان شرب الكوباية. مش فاهم، كان صلى الله عليه وسلم يشرب الفضل كلها صلوات الله وسلامه عليه، فلا يلقي شيئا بالشيطان ويظهر التواضع صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هو بحاجة إلى ذلك، ولكن هذه أخلاقه التي طبع عليها كما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه أخلاقه التي يعلمها للمؤمنين حتى يصلوا إلى محبة الله تعالى. يقول صلى الله عليه بعد ذلك يقول: أصاب منها وأشركهم فيها. يعني ما قالش ما أصاب منها وسكت مثلا ويدهلهم، يقول له ايه كان الحديث يقول ايه، اهو يشرب شويه ويديهم الباقي، بقى هم يشرب على ايه، على راحتهم بقى خلاص. مش كده؟ ده لما واحد يبقى ايه شويه غلابه اللي فوق قاعدين في الجامع وهناكل مع بعض، خلاص خليها تواضع تواضع، الواحد ياكل مع ايه، ياكل شويه ويشرب لهم الباقي. وقال: لا، اصاب منها واشركهم فيها. يعني شوف ايه الكلام دقيق في تبيين هديه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقعد يشاركهم في هذا الاكل وكانه واحد منهم صلوات الله وسلامه عليه، لا ترفع عليهم ولا يتركهم يشعرون بانهم يعني عشان غلابه فقراء الرسول خد شويه ونسي، ولا يقول لك شارك شويه مثلا الاكل كويس وساب لهم الباقي. لا، كان اخرهم صلى الله عليه وسلم يحصل طعاما وشرابا، وإن لم يبق شيء كانت بركة الله تحل عليه بفضل هذا المعنى، وهو ده بقى اللي ظهر بعد كده. قال: أو سيدنا أبو هريرة بقى: كنت أحق أن أصيب هذا اللبن، أنا كنت أحق واحد، عشان أنا عمال كل شوية أعمقش علي وحالتي صعبة، وبعدين أنا بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن تيجي غزوة ولا حاجة، هنقوم نجري إزاي دلوقتي نجاهد. كان كل هذا يعتمد في نفسه، مش يعتمد في نفسه عشان هو عاوز يعيش في الدنيا الكئيبة دي، ما تستاهلش يعني. لا، إنما كان يعتمد في نفسه هذه المعاني العادية التي يحبها الله تعالى. لذلك رأينا أهل الصفة هؤلاء لما جاء الجهاد في آيات سورة التوبة، قال: ولا على الذين إذا ما أتوك. دول كانوا بيعيطوا بقى لما الرسول ما يلاقيش، ما كانوش بقى بيعيطوا لما ما يلاقوش اكل وشرب وكذا وكذا والدنيا، لا، كانوا يعيطوا لما ما يلاقوش الرسول يحملهم الى الجهاد. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، اي الى الجهاد وقتل النفس وقطع الاعضاء. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. اعدوا بقى بركه جامع الحمد لله. لا، ما لم يقولوا ذلك قالوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ألا يجدوا ما يكون نفقتهم في سبيل الله وحملهم لقتال أعداء الله تعالى. يقول: فدعوتهم لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. اللي دخل طاعة الله في الكلام هنا، قل لم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، وربنا اللي قال روح نادي أهل الصفة، لا، وإنما من يطع الرسول فقد أطاع الله. هو سيدنا أبو هريرة يعلم ذلك، فكأنه يقول: ما من طاعة رسول الله بد التي هي طاعة الله تعالى فليس فيها مفر، لأن هي طاعته، هي طاعة النبي، أن طاعة النبي هي طاعة الله تعالى. فأتيتهم فدعوتهم. طبعا هذه مسألة طويلة، وهي مسألة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا مفر منها، وأنه لا بد لكل أحد يريد سعادة الدنيا والآخرة ألا يتأخر عن طاعته مهما أمره. يروح حتهم يروح يجيبهم، عيان هيجي عليه كل الأسى وكل الضيق ينزل عليه، بسبب أن يقول لا أذهب تأتي بهم تأخر، وهو عمال يكلم نفسه. وسيدنا أبو هريرة يقول إيه: وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولو كنت شربت شربة، طب ولو هم جيهم وشربوا، طب أنا هيتبقى لي إيه، طب ما يمكن أنا جاهل، يمكن أتعلم، يمكن، ويحدث نفسه بأعمال الخير والبر، ومع ذلك يأكل إيه؟ قال: لم يكن من طاعة الله وطاعة. البيت وهذا الاحترام والأدب التي ينبغي أن تظهر الاحترام والأدب الذي ينبغي أن يظهر من الأضياف. مش يدخل يلعب بقى في الحاجة دي ويمسك في ذا ويبص في ذا ويقعد يتنطر كده ويتنطر كده وعن يتروح هنا وإذا ويحصي بقى ما في البيت والدار. لا، يأخذ مجلسه ويجلس يذكر الله تعالى، جاء رزقه جاء، ما لم يأتي لم يأت. وهذا هو الأدب الذي أدبهم الله تبارك وتعالى به، أنه قال في دخولهم لبيت النبي صلى الله عليه وسلم: ولا مستأنسين لحديث ولا منتظرين إناء. يعني ما يروحوش يدخلوا يقعدوا وينتظروا بقى مرض الطعام لغاية لما يجي والأكل لما يستوي ويقعدوا ويتكلموا. لا، يدخلوا لما يتقال لهم تعالوا ويقعدوا يأخذوا مجالسهم ويأكلوا ولا يستأنسون الحديث، هم يذهبون لاحترام بيت النبوة ولأحوال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف. أخذوا مجالسهم، قال: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط معه، كل الكلام ده ما سمعناه يقول: يا أبا هريرة، وإنما قل يا أبا هريرة يا أبا هريرة، كله على سبيل التواصل وعلى سبيل إخراج ما في قلبه مما يمكن أن يكون سببا لأي إحساس من الأحاسيس التي ترد على قلب المرء في حال وجوده مع حضرة النبي المعظم صلى الله عليه وسلم. قال: قل سأعطيهم. هو سيدنا أبو هريرة كان عارفها بقى من الأول، قل سأعطيهم دين، هو عمل يكلم نفسه قال: لتوا ما يجي اللبن. عارف أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقي القوم آخرهم، هيقول له: خذ يا أبا هريرة اسفهم. قال: قل فأعطهم. لم يكن بد كما ذكر من طاعة النبي، فأخذت القدع فجعلت أعطيه الرجل. ظهرت بركات النبوة وبركات طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جلس يشرب الرجل حتى يروى، يعني شوية الدبن دول كانوا كلية القدع، كان سيد أبو هريرة يستصغرهم على نفسه ويستقلهم على نفسه هو، أنهم لا يفعلون لهم شيئا، وكان يشربهم وهي شربة قوية خلاص السلام. فما بالك الآن وقد جاء أهل الصفة كلهم وجلسوا وكل أحد منهم يأخذ القدح فيشرب حتى يروى ويعود القدح كما كان. بركات النبي صلى الله عليه وسلم وبركات النبوة، وهذه معجزة من معجزات تكثير الطعام بين هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والشراب، وله في هذا المعجزات الكثيرة المتواترة عنه صلوات الله وسلامه عليه. حتى انتهيت إلى النبي، وصل إلى النبي، قال له أبو هريرة، قال أبو هريرة مرة أخرى: قلت لبيك. قال: بقيت أنا وأنت لبن زي ما هو مبسوط كأنه يكون له ذا، بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. كان ينبغي أن يقول: نعم بقيت أنا. قال: اقعد فاشرب. وهذا أدب الشرب، من أن يجلس ليشرب قاعدا. فقعدت فشرب، فقال: اشرب. مش أنت كنت عملته هيجي لي اللبن ده منين؟ وأنا سآني ذلك وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. اشرب. ثم يقول: اشرب اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. تراه لو لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وشرب هذا اللبن القديم، تراه كان سيكون على هذا الحال الذي أطاع فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت تحصله بركة النبي صلى الله عليه وسلم التي حصلته؟ لا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل. رواه البخاري. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهاته المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ومن نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وهيئ لنا من امرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم يا غياث المستغفرين. اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. اللهم ارزقنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا. اللهم احمد عبادك المشتاقين اليك يا رب العالمين. اللهم احمدهم اليك اللهم احمدهم اليك اللهم احمدهم اليك بفضلك وكرمك ورضوانك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا المؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قوة اعين اجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد.